لبنان الحر في تغطية مفتوحة للحرب.
التالت 14 نيسان 2026. أهلا وسهلا بالجميع مستمعي لبنان الحر. ماريانو داوود على هندسة الصوت. تحية لك ماريانو. بين المفاوضات المتعسرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتخبط الإيراني بالمواقف وحصار مضيق هرمز اللي عم بيرتب على طهران يعني مأزق اقتصادي كبير، وبين التمهيد للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية واجتماع اليوم الساعة 6 بتوقيت بيروت بوزارة الخارجية الأمريكية والانطلاق من وجهات نظر مختلفة، لبنان عم بينازع أمنيا واقتصاديا وعم بيستذكر 13 نيسان اللي ما بعرف كيف يطلق على هالحرب، الحرب الأهلية اللي منحسها يمكن في تزوير للذاكرة الجماعية. ومن هنا نبدأ مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية شال جابور. ألف تحية لألك شال.
استضافة ممنونك.
أهلا وسهلا فيك. وأنا كتير بعتذر لأنه كنت أخذ قرار، أنت مش رح نقول شو هالقرار، ولكن كسرت هيدا القرار كرمال لبنان الحر ومعي. شكرا لك. شكرا لك. من هون بدنا نبلش بالحرب الأهلية. بيقولوا 13 نيسان 75 ذكرى الحرب الأهلية. من هون بدي بلش أنا وياك. ليش هالتزوير للذاكرة الجماعية؟
ليه؟ خليني بس أخذ منك أكتر. انت شو بتعتبري، ما بتعتبري شو بتعتبري ال 75؟
ال 75 بعتبر انه في وطن بديل للفلسطينيين كان بده ينعمل بلبنان.
ايه؟
اضطروا اولاد الجامعات انه يحملوا البارود اللي عندهم بالبيت وانه يدافعوا عن اهلهم ويدافعوا عن ارضهم ويدافعوا عن بيوتهم. هيدي هي حرب ال 75. والبدايه كمان في تزوير بالوقائع، يعني مين الاعتداء تم من اللبنانية على البوسطة، ولا قبل البوسطة كان في محاولة اغتيال.
خليني أقول لك شغلة أستاذ وفاء.
تفضل.
نحن طبعا في إذا بدك مقاربتين. يعني في مقاربة تقول بأنه هذه حروب الآخرين على أرض لبنان، وفي مقاربة أخرى تقول بأن هذه حروب اللبنانيين التي مكنت الخارج من الدخول إلى لبنان. أنا مني مع مقاربة أنه هذه حروب الآخرين. علينا أن نقر وأن نعترف بأنه نحن كلبنانيين بمحطات تاريخية عدة اختلفنا حول خيارات وطنية أساسية، وهذا الاختلاف ما كان حول اختلاف برنامج انتخابي أو مشروع اقتصادي أو مسألة تطويرية متعلقة بالنظام، إنما كانت حول أمور أساسية،
خلاف استراتيجي.
100% خلاف استراتيجي حول إذا بدك معنى لبنان، حول دور لبنان في ظل صراعات المنطقة،
حول الهوية اللبنانية. 100% كمان.
علينا أن نذكر بأنه الفكرة الأساسية إذا بدك اللي قام عليها البلد بـ 43 اللي هي شكلت العمود الفقري لهذا النظام هي كانت الحياد. يعني لو لم يقر الحياد بـ 43 وقتها كانت طبعا الحياد، يعني الحياد عن الشرق وعن الغرب. يعني المسلمين ما بيدخلوا الشرق بالمسألة الداخلية اللبنانية، والمسيحيين ما بيدخلوا الغرب، المقصود وقتها كان فرنسا. يعني الحياد هو اللي بيشكل إذا بدك نقطة ارتكازنا. لماذا؟ لسبب بسيط، لأنه احنا مجتمع تعددي، احنا لسنا مجتمعا متجانسا.
صحيح.
مجتمع تعددي، في مسيحيين في مسلمين، نركب البلد مع بعضنا كمسيحيين ومسلمين، لازم نحيدوا عن الصراعات، نحيدوا عن التدخلات، ونقدر نروح على أولوية لبنان أولا والدولة أولا. هذا شيء صراحة ما قدرنا نعمله، نتيجة أكيد في مرقنا بالمنطقة، مرقت بصراعات كبرى، تحديدا الصراع بالموضوع الإسرائيلي. جرب لبنان منذ اتفاقية الهدنة بال49 لحرب ال67 أنه يقدر ينقى بحاله عن هذا الصراع ونجح، ولكن بعد ال67 والنكسة العربية والتخلي إذا بدك بين مزدوجين العربي عن المسألة الفلسطينية، ما بقى قادرين نعملكم شيء. وبالتالي بهذا الوقت ترك الأردن وترك لبنان لمصيرهما. الأردن حسم المسألة عنده، ما عرف آنذاك بإيلول الأسود. لبنان كان في بطبيعة الحال بيئة لبنانية ترى بالموضوع الفلسطيني قضية تفوق القضية اللبنانية والأولوية اللبنانية، وبالتالي لم تتمكن الدولة اللبنانية من أن تمنع المسلحين الفلسطينيين من استخدام لبنان منطلقا لأعمال عسكرية. دخلنا فيما دخلنا إليه. بالتالي خلينا نقول أنه لو كنا متفقين لبنانيا لما جاء مشروع خارجي إلى الداخل اللبناني وتمكن من أن يكون له وضعية معينة،
واللي ساعد موقع لبنان كمان.
إيه لا شك، لا شك. بس إنه كمان بتسألي حالك سؤال، إنه من 49 لا اتفاق، يعني من اتفاقية الهدنة لاتفاقية القاهرة 69 لبنان كان في سر الشرق، وبالتالي قدرنا بكل هذه المرحلة على رغم الصخب وعلى رغم الضغط، ضغط الشارع، ضغط الخارج، كل شيء، قدرنا نحيد البلد. ولكن اعتبارا فيك تقولي من منتصف من 65 منتصف الستينات وتحديدا بعد نكسة 67 لم يعد بإمكان الدولة اللبنانية إنه تعمل اللي بدها تعمل. هون بدي أقول معك شغلتين قبل ما نروح بهذا المحل، لأنه أنا إذا بدك أستاذي وفاء، كل ما بنحكي عن الموضوع الفلسطيني أنا مع دايما نقول إنه نحن مع الفلسطينيين بنضال بأرض مش بلبنان، ومع دايما نقول إنه نحن اليوم باللحظة اللي عم بحكي فيها أنا وياك ب 14 نيسان 26، نحن اليوم بتماهن كامل وبتواصل دائم مع القيادة الفلسطينية، مع الرئيس محمود عباس أبو مازن، ونعتبر أنه الفلسطينيين مثل اللبنانيين مثل السوريين، دفعوا أثمان مشروع إقليمي كان عنوانه بهديك المرحلة حافظ الأسد، يعني جرب يستخدم الورقة الفلسطينية والورقة اللبنانية انطلاقا من مشروعه الإقليمي. وبالتالي نحن اليوم طبعا نوجه تحية بمعزل عن ما حصل بين 65 وبين 82، نوجه تحية إلى القيادة الفلسطينية الحالية اللي تموضعت بالمحل اللي تموضع فيه، وكان عندها جرأة بمراحل معينة أن تقدم اعتذارها للبنانيين عن ما حصل في بهداك الوقت. النقطة الثانية اللي كمان بحب ضوي عليها معي،
بس هيدي فئة من الفلسطينيين.
نعم،
هيدي فئة من الفلسطينيين. نعم. ولو قالت أنها تمثل الفلسطينيين،
بس أنا معك، بس أنا بالنسبة لي عطول أنظر إذا بدك إلى الفئة يلي عندها المشروعية التاريخية،
مشروعية صح،
يعني مشروعية أبو عمار يلي استكملت مع مشروعية أبو مازن، يلي هذه هي كانت إذا بدك العصب الأساسي. وفعلا يعني هذه الفئة تحديدا يلي كان عندها المشروعية التاريخية حوربت مثل ما نحن حوربنا، ظلمت مثل ما نحن ظلمنا. طبعا حرب كانت كتير سيئة وكتير سلبية، ما في حرب بتكون إيجابية بهذا المحل. النقطة الثانية إنه نحن بهديك المرحلة إذا بدي كان الخلاف بيننا وبين البيئة السنية،
صح،
التي احتضنت المقاومة الفلسطينية ودخلنا في الوضع يلي كلنا سوا بنعرفه. هون بدي أقول إنه على رغم هذا الاختلاف يلي هو إذا بدك أحيانا بيكون إنه هذه بيئة عند تطلعاتها، هي بدك كمان تفكر إنه هي اجت على لبنان الكبير من الأمة الإسلامية، ترى بهذا اللبنان يعني صغير أمام أهدافها وتطلعاتها وخلفيتها الموروثة التاريخية. بس ولكن كمان ما فينا إلا ما نقول إلا ما نستذكر إنه نجحنا نحن والسنة بأنه نقدر نعمل دولة ب43. كوني أكيد لو يعني نحن بنحكي دايما عن سويسرا الشرق، يعني لبنان كان فعلا قبلة العالم بالاقتصاد بالازدهار بكل شيء، إنه لو في فئة لبنانية ما بدها مثل ما اليوم في حزب الله ما بدأ ما فيك تعمل
لا صحيح
يعني بقي لبنان خراب
صحيح.
درنا نحن والسنة نعمل 43 وقدرنا نحن والسنة نتجاوز ثورة 58
صحيح.
وقدرنا نحن والسنة نوصل على ترتيبات ب 82 ب 17 أيار ب 83 وقدرنا أيضا نوصل على اتفاق الطائف في 89 وقدرنا نرجع نلتقي ب 2005 لأنه هذه البيئة السنية على رغم الاختلاف العميق بمراحل تاريخية معينة بين رؤيتين ومشروعين وهدفين وخلفيتين عندها بخلفية راسة مشروع أمة يعني مشروع
صحيح.
دولة يعني الأمة جاي عندهم الدولة وبالتالي قدرنا نعمل دولة بكل معنى الكلمة بعدة مراحل
وصلوا تاريخية. لمرحلة يقولوا لبنان أولا
بلبنان أولا والدولة أولا بال2005 يلي ما قدرنا نعمله إذا بدك مع حزب الله يعني إحنا التجربة الممتدة من 2005 لهلا بال26 ما قدرتي مع حزب الله توصل على أي تفاهم يعني في خلاف عميق مثل ما كان في خلاف عميق مع السنة بالبدايات بس قدرتي تعملي وطن أنت مع حزب الله منك قادرة تعملي إلا شغلة وحدي حرب وساحة ودمار وفوضى وخراب لذلك نحن طبعا هيدي الحرب هي حرب اختلافنا بين بعضنا كلبنانيين ما قدرنا نتفق في شيء بسموه إذا بدك بديهيات شو البديهيات يعني هل ممكن مواطن فرنساوي يكون مختلف يعني اليسار مع اليمين على أنه لازم يكون في احتكار للسلاح أنه يكون في خلاف بين السعوديين على السيادة السعودية يكون في خلاف بين الأمريكيين على أنه خي بده يكون في والله غير الجيش الأمريكي بده يكون في حرس ثوري لا يعني وبالتالي أو بده يكون في إذا بدك انقسام بين مشروعين بين من يريد الجيش الأمريكي يكون حاكم أو بين من يريد أنه الجيش الأمريكي يكون صوري في بديهيات بالعالم اللي هي السيادة اللي هي الاستقلال اللي هي إذا بدك حق الشعوب أنه تحكم حالة من ضمن السيستم اللي هو بتكون موجود فيه هون اختلفنا على هالأساسيات وعلى هالبديهيات كنا نأمل أن نطوي مع اتفاق الطائف هذه الصفحة ونبدأ نؤسس لمرحلة جديدة طبعا دخلنا بهذيك المرحلة بانقلاب حافظ الأسد على النظام في لبنان انقلاب حافظ الأسد هو انقلاب مزدوج حافظ الأسد من جهة والمشروع الإيراني التوسع التخريبي الإرهابي من جهة أخرى وتمددت الحرب بأشكال أخرى مختلفة من 89 لل 26 لحظة العيدين فيها نحن وياك هلا لذلك الحكيم مبارح لما كان عم يعمل بيانه بموضوع 13 نيسان كان عم بيقول أنه الدولة اللبنانية التي لم تتمكن في ستينات وسبعينات القرن الماضي من أن تتحمل مسؤوليتها بالدفاع عن الشيء اللي أنت ذكرتيه بالبداية أستاذي وفاء عن هالناس اللي تركت جامعتها وتركت مدرسها وتركت أهلها وتركت بيوتها للدفاع عن وجودها والدفاع عن هويتها والدفاع عن حالها وبالتالي اليوم إن شاء الله ما تضطر أبدا أي فئة من اللبنانيين تعمل نفس الشيء وحتى ما نقدر نوصل لهون وقال كلام كتير مهم تركونا من السلوغانات والشعارات الرنانة والشعر إلو علاقة بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي والتعايش
هيدا التعايش الكذب الكبير
هيدا كله عناوين براقة الأساس يبقى أن تتمكن الدولة اللبنانية ونقف خلف الدولة اللبنانية من أجل أن تمنع وأن أي محاولات مسلحة من أنه تقدر تقوض أمننا واستقرارنا وما يكون في أي تخاذل وأي تقاعس من قبل الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاهك وتجاه أي مواطن
نعم حسيتك أستاذ شارل جابور تنتقي كلماتك أنت وعم تحكي عن 13 نيسان 75 بوقت أنه قبل ما كنت تنتقي كلماتك كنت تقول دغري شو أنت عم بتفكر فيه شو هالانقلاب الجذري اللي صاير؟
لا مش انقلاب جذري بس انه اذا بدك بيبقى في اوقات محطات حساسه
ضحكتك الشغله ضحكتك
الشغله ايه لا لانه هيك تشخيصك دقيق هذا بدل عن طبعا متابعتك الدائمه والدقيقه لكل التطورات والاحداث ايه معك حق يعني اذا بدك في سببين السبب الاول هو سبب المتعلق ب طبيعة المرحلة اللي عم نمرق فيها السبب الثاني لأنه بعتبر أنه أنت لما بتكوني بمواجهة سياسية كبرى ما لازم نحط كل الناس بسلة واحدة يعني اليوم إذا منجي أستاذ وفاء منقول أنه مندمج الخلاف ب13 نيسان 75 مع الخلاف ب13 نيسان 26 منكون عم نحط كل الدنيا بوجنا الوقت اللي هو لا من إذا بدك اختلفنا معهم وتناقضنا وتحاربنا
صار
وتقاتلنا.
هلا ماشي الحال
اليوم صارت هيدي صفحة طويت. اليوم نحن بصفحة أخرى. لا بالعكس، إذا بديك نحن اليوم لأول مرة في شغلتين أنا رأيي بتاريخ 60 سنة مش شايفينهم. المسألة الأولى هي أنه أنت لأول مرة رئيس جمهورية، رئيس حكومة، أكثرية وزارية، أكثرية نيابية باتجاه واحد، هي ما كنت تشوفيها، هي ما شفتيها بستينات وسبعينات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي.
صحيح.
ما شفتيها بكل مراحل، كان عطول وحتى بمرحلة انتفاضة الاستقلال يكون رئيس الحكومة بالخط السيادي، رئيس الجمهورية بالخط الآخر أو العكس من هذا المكان. أنت لأول مرة عندك لبنان الرسمي باتجاه واحد واتجاه احتكار الدولة للسلاح، وللمرة الأولى ما بقى أنت مثلا مثل ما كنا افتراضا تنقول كمان ب 14 أدار عندك أكثرية، عندك هون شيعة وسنة ودروز ومسيحيين بوضعية شيعية بتشكل عمود فقري اللي هي 8 أدار، وعندك هون مسيحيين وسنة وشيعة ودروز. اليوم لا، اليوم عندك أكثرية مسيحية، أكثرية سنية، أكثرية درزية، أكثرية خلينا نقول رأي عام ملحد ما بهم الطوائف، وعندك شريحة لا بأس بها من الشيعة ضد حزب الله. وبالتالي اليوم في عندك بلوك وطني كبير بيجمع ثلاث مجموعات الأساسية مع الجماعة اللي هي خارج الطوائف مع شريحة شيعية ضد حزب الله. ولذلك اليوم إذا بدك حزب الله هو جسم غريب عن الدولة في لبنان وجسم غريب عن لبنان. لازم نكرس هذه المعادلة كجسم غريب ونروح فيها قدما بهذا المكان من دون ما نكون عم نروح إذا بدك على نفتح ملفات نزيد التناقضات بين الناس اللي متفقة بين بعضها بنفس الرؤية ونفس التصور.
برأيك الدولة بس راحت وبدأت تروح على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مجبر أخاك لبطل ولا فعلا أبطال؟
خلينا نقول إذا بدك هون كمان نحكي إذا بدك بنقطتين. أنت اليوم الدولة لا شك يعني من خطاب القسم للبيان الوزاري لا قرار 5 آب بنزع سلاح، لا قرار 2 أدار بحظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية، يعني حل جناحي العسكري
حكي.
والأمني
حكي
إيه بس ليكي بس
وقرارات
لا المفاوضات يلي يلي نحن رايحين عليها هيدي كلها قرارات رسمية مهمة. عم تقولي حكي، أنا معك هلا بدي أفوت على النقطة الثانية بهذا المحل. بس بالنقطة الأولى أنت عم تتابع وأنا عم تتابع وكلنا عم تتابع كمستمعين ومشاهدين أنه حزب الله بكل ما وقفوا امبارح الشيخ نعيم قاسم عم يطلع إذا بدك يقول ما ارتكبتها الحكومة هي خطايا. وسمعنا كتير مسؤولين من حزب الله من الحاج وفي
محمود الماطي
أنه إسقاط هذه الحكومة وإسقاط قرارات هذه الحكومة، هذا يعني أن القرارات التي اتخذت هي قرارات تاريخية. يعني من نزع السلاح إلى التفاوض هذه قرارات من طبيعة تاريخية ومهمة كتير، لأنه أنت عم تكسري تابو. أنت اليوم أنت تصوري هن شو كانوا عم بيقولوا ودقيق كلامه، يعني عندما الدولة اللبنانية تعتبر حزب الله تنظيم غير شرعي عم بدأ لحال سلاحه، هذا يعني أن إسرائيل بالعمل عم نحكي حتى لو هن بدهم يقولوا الرسميين بالعمل، إسرائيل عم بتواجه تنظيم باعتراف الدولة إنه غير شرعي، عم تعطيها الحق لإسرائيل تعمل اللي عم تعمله بوش حزب الله. أنت هون بهذا المكان، وبالتالي هذا المسار هذا مسار تاريخي. هلا هذا المسار
كمان في فصل المسار عن إيران.
إيه لا شك،
يعني
لا شك
مش
لا شك.
إيران بدها تفاوض عن لبنان، الدولة اللبنانية بدها تفاوض
100%. إجت الدولة قالت نحن من يفاوض، كل يلي عرفناه نحن وياكي وعانينا منه، نحن أكثر فئة عانت منه.
صحيح.
بزمن تسعينات القرن الماضي ما سمي بوحدة المسار والمصير بيطلعوا من دينينا، فهمت كيف؟ بوحدة المسار والمصير هن يقلوبها ونحن المستفز ونغلي، وأخيرا سقطت وحدة المسار والمصير، سقط الأسد بطل موجود لا بالجغرافيا ولا بالتاريخ. وإذا بدك وحدة المسار والمصير بين إيران وبين لبنان انطلاقا من سلاح حزب الله. النقطة الثانية اللي بدي أقولها معك أستاذ وفاء، أنه على رغم أهمية ما يحصل اليوم في واشنطن لجهة أنه أنت عم تقولي نحن من نفاوض، وأنا لو كنت يعني حدا مش أنا يعني لو عم بحكي لو في حدا قريب من حسبي من نعيم قاسم من هذه الدائرة أنا كنت ما ينصح وما يطلع يحكي. ليه؟ أنه أنت ساعة اللي عم تطلع تحكي وتهددي وتشرق بي وازق زعان وازق استسلام ونرفض التفاوض
وتعديل دستور
وتعديل الدستور والدولة راح تفاوض، يعني معناتها انت صار موقفك كلامي وضعيف، يعني أنت غير مؤثر بمسار الأمور ومجرياتها، والدولة اللبنانية عم تعمل غصب عنك وأنت منك قادر تغير بمسار الأمور، وبالتالي كان أفضل له الصمت من الكلام، أن يصمت من أن يتكلم، لأنه لو صمت كان بالحد الأدنى قدر إذا بدي يعمل هيك نوع من يحط ماء الوجه اللي على حاله،
يحفظ ماء الوجه،
يعني يحفظ ماء وجهه بدل ما يكشف حاله ويكشف حزبه، لأنه أصبح عاجزا عن تعطيل المسار اللي هي رايحة في الدولة. علينا نأكد أستاذي وفاء، هو التالي، لا على رغم برجع بقول الأهمية التاريخية لهذا التفاوض الذي يحصل للمرة الأولى منذ العام 83 وجها لوجه بين لبنان وبين إسرائيل باستعادة للقرار اللبناني التفاوضي الذي كان في مرحلة أولى في دمشق الأسد وفي مرحلة ثانية في طهران الخامنئيين، إلا أننا علينا أن لا ننظر إلى التفاوض كهدف. التفاوض ليس هدفا، التفاوض هو وسيلة من أجل الوصول إلى الهدف. يعني كمان ما بدنا نعتبر أنه هذا التفاوض خلاص حققنا المنية، غير صحيح.
صحيح،
التفاوض هو وسيلة. وسيلة لشو؟ وسيلة لتحقق الهدف من هذا التفاوض، يلي هو شو؟ يلي هو أنه أنت تقدر تكون دولة وتمنع الأعمال العسكرية التخريبية التي تنطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، ويلي الدولة اللبنانية منعت، الدولة اللبنانية كانت فشلت بأنه تمنع هذه الأعمال منذ ستينات القرن الماضي، يلي هي كانت الأساس يلي أسقطت اتفاقية الهدنة. اتفاقية الهدنة ما سقطتها إسرائيل، اتفاقية الهدنة سقطت من لبنان عندما عجزت الدولة اللبنانية عن منع المجموعات والمنظمات من أنه تروح على تعمل أعمال عسكرية، وكلنا سوا بنعرف كان في شيء اسمه فتح لاند، بعدين صار في شيء اسمه أسد لاند، بعدين صار في شيء اسمه خامنئي لاند. أوكي؟ وبالتالي علينا أن ننظر إلى المفاوضات كوسيلة من أجل الوصول إلى الهدف، وهذا الهدف قبل ما نحكي بموضوع إسرائيل، هذا بيعنينا نحن كلبنانيين. لش أي دولة بالعالم بتسمح أنه تكون أرضها منطلق لأعمال عسكرية من دون موافقتها؟ لش حافظ الأسد يلي كان عنده جولان محتل سمح بأنه يكون في أعمال عسكرية من سوريا باتجاه جولان؟ أبدا. استخدم لبنان بهذا المكان. وبالتالي الدولة من أجل أن تكون دولة فعلية،
لكن عارف حاله شو عامل، بايع الجولان وقبض حقه يعني.
صح، من أجل أن تكون الدولة فعلية وحقيقية عليها أن تمنع أي أعمال عسكرية، إذا في موجب لحرب الدولة بتعملها. مش أنه بيكون في تنظيم وتنظيم كذاب. شفتي، لو تنظيم أنت عطعتي مع تنظيم يعني بيحكي الأمور مثل ما هي، أنا مشروع إيراني وأنا بدبقى وبلطو البحر، بفهم أكثر من أنه يطلعوا كل النواب تبعه والمسؤولين يكذبوا على اللبنانيين بأنه نحن ما نقوم به هو جزء من ما أتاحوا لنا اتفاق طائف. أنتوا كذبين. اتفاق طائف هو تسوية تاريخية بين المسيحيين والمسلمين، وبأي منطق وبأي عقل يمكن أن يقبل المسيحي في اتفاق طائف أنه يبقى فيه يلي بكتروح حل الميليشيات، أنه تنحل الميليشيا المسيحية مقابل أن يبقى وأن تبقى ميليشيا إيرانية وليفقهية لا علاقة لها بلبنان؟ مش بأي منطق ممكن السنة يقبل يبقى ميليشيا إيرانية والاتفاق صار بالطائف ما صار بطهران بهذا المحل؟ وبالتالي بكذبوا على اللبنانيين انطلاقا من النص الموجود، تحرير الأرض اللبنانية، تحرير الأرض اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي، هذا الدولة اللبنانية هي بتقرر كيف بتحرر. صحيح. بتحرر بالدبلوماسية أو بتحرر بالحرب هي، بس أكيد هي ما حتجي تكلف فصيل إيراني مذهبي لا علاقة له بلبنان بالأمر. وبالتالي أنت عم تتعاطي مع مجموعة ناس كذبين.
بس نحن هلأ عم نحكي عن هاد الدولة، ولكن الدويلات اللي كانوا قبل ما بدي سميهم دولة، ما هني كمان اللي فتحوا المجال لهذا الحزب أنه يتسلح وأنه يهرب وأنه يسيطر على الدولة.
بس تنقول لي إذا بدك تنقول أنه لأنه كان في أمر واقع احتلالي أسدي للبنان، وهذا الاحتلال
كان بال 2005
بال 2005 كنا بتقاسم سلطة. أنت أنت بعد 2005 خرج الأسد بسلاح حزب الله.
صح.
أنت صرت عامل نوع من المساكنة. يعني شو نحن قاعدين مع حزب الله مؤمنين فيه، أنت خروج الأسد مكنك من أنه تطلع من المعتقل وتاخذ جزء من الدولة اللي كان في سيطرة كاملة عليها. صار عندك جزء من هذه الدولة. اليوم أنت صار عندك هالدولة كلها بشكل كامل. صارت معك.
نعم.
أنت كنت من 2005 بهذا الصراع، مشان هيك كانت البيانات الوزارية بيانات ملتبسة بنصوصها تعطيكي وتعطيني اللي منا إياه نحن وتعطيه اللي هو بده إياه. توصلت إلى اللحظة اللي هي اليوم
والزعماء عم بحطوا بجيبهم.
توصلت إلى اللحظة اللي نحن اليوم درنا ناخد كل يلي منا إياه على مستوى الموقف الرسمي. بيبقى في على مستوى الترجمة العملية مثل ما أنت قلتي، على مستوى الترجمة العملية يجب أن نذهب قدما باتجاه تنفيذ قرارات الحكومة من أجل أن يكون هذا التفاوض، إذا بدك تفاوض، يؤدي إلى أي نتيجة.
قادرين إذا بدنا هلأ بالمفاوضات، هلأ هو تمهيد هذا الاجتماع بالسيادية،
هذا اجتماع للصورة، هذا اجتماع للمشهدية.
بس هون بين هلالين أنه حضور ماركو روبيو يمكن عم بيقولوا يحضر، وين أهميته هون؟
رسالة أمريكية، لكن تنكون دقيقين بكل هذا المسار. اولا الاسرائيلي كان ما بده تفاوض، يعني الرئيس جوزيف عون اللي اطلق مبادرته التفاوضيه له من حوالي الاسابيع، من 3 اشهر تقريبا عم يحكي بالتفاوض مع اسرائيل.
تقدم بالتدمير الاسرائيلي.
نعم،
تقدم بالتدمير وبتدمير المخازن وبتدمير. وبعدين
بس تقول انه كان كل الوقت اذا بدك الاسرائيلي رافض التفاوض مع لبنان لسبب بسيط. عم يقول الاسرائيلي طب خلينا قعد مع لبنان على الطاولة وتوصلت أنا ولبنان لاتفاق لترتيبات أمنية، قبل ما نحكي عن سلام، توصلت أنا ولبنان لترتيبات أمنية تتعلق بما أقره هو في الحكومة لجهات نزع سلاح حزب الله.
طيب.
هل تستطيع الحكومة اللبنانية أن تضمن لنا كإسرائيليين أنه أن يوقف حزب الله استهدافاته أو استخدام لبنان كمنطلق لاستهدافنا؟ لا، بدليل أنه أنت قبل 2 أدار صواريخ نعيم قاسم الستة كان طلع بيان عن الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية والحكومة أكدوا فيه خلو جنوب بريطانيا من السلاح.
صح.
وبالتالي أنت اليوم ضرب حزب الله إذا بدك صورة الدولة وأي صدقية لهذه الدولة،
لأنه الصواريخ انطلقت من جنوب بريطانيا يقال
اللي بيّن إذا بدك أنه بمعزل من وين انطلقت، اللي بيّن أنه جنوب الليطاني، في عندك جنوب الليطاني من فوق وجنوب الليطاني من تحت. يعني من تحت هو مجموعة أنفاق وترسانات للحزب، يعني بعد ما حدا مس فيها بهذا المكان. وبالتالي بيقول لك الإسرائيلي كان عم بيقول أنه أنا ليش بدي أقعد مع لبنان إذا تجربة قدامي قال أنه جنوب الليطاني ببقى فيه سلاح وتبين انه جنوب بريطاني مدجج بالسلاح، مش شو بدي اقعد هون. جوابا على سؤالك، دخل الامريكي كل الوقت كان الامريكي عم يضغط على اسرائيل من اجل ان توافق على المبادره اللبنانيه، لانه القعده بين لبنان واسرائيل بالمفهوم الامريكي هي مساله اساسيه. يعني هذا مكسب، هذا انجاز. هذه لاول مره عم بتكون، يعني عم بتصير مفاوضات أو بلشت المفاوضة وبعدين تشوف كيف بدها تكفي.
أكيد.
إذا بتكون بواشنطن أو لا، بس إنه هذا أول مرة عم بتكون بواشنطن بينطلق هذا المسار. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريص على تحقيق هذا الهدف، إنه يقعدوا اللبناني والإسرائيلي بالرعاية الأمريكية. مش هناك الأمريكي هو كان عم يتفوش على الإسرائيلي إنه أنت لازم توافق. على أمتى وافق الإسرائيلي؟ وافق الإسرائيلي من بعد ما حصل وقف إطلاق نار بين أمريكا وإيران، من بعد ما إيران قالت إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل ما يسمى جبهات المقاومة من في طلعتها حزب الله. بهذا الوقت كان في عندك تقاطع بين 3 مواقف. موقف الأمريكي عم بيقول أنت ما لك علاقة بلبنان، يعني وبالتالي أنا وقف إطلاق النار متعلق فيك، أنا ما بعترف بوكلائك وبأدواتك. طلع الإسرائيلي قال أنا أوافق على مبادرة رئيس الجمهورية للتفاوض. طلع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قالوا ما حدا بيفاوض عنا، نحن منفاوض عن أنفسنا. يعني صار عندك هالتقاطع المثلث. هالتقاطع المثلث بهذا التوقيت، لأنه في عطول في توقيت، التوقيت اللي له علاقة من جهة بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران والذهاب إلى محادثات إسلام أباد، ومن جهة أخرى
أشعار آخر لأنه هي مترنحة المفاوضات وبين أمريكا بين الولايات
بس
المتحدة وإيران.
بأي لحظة إجا توقيت تفاوض لبناني الإسرائيلي؟ إجا باللحظة التفاوضية الأمريكية الإيرانية من جهة، ومن جهة أخرى من بعد إذا بدك الأربعة يلي إسرائيل بعشر دقائق استهدفت 180 هدف لحزب الله. بهذا التوقيت إجي التفاوض، يعني إجي التفاوض. خلينا نقول يعني أنت ما وصلت لهذا التفاوض إلا تحت النار. يعني إذا منراجع اليوم حطيناها
وبعده تحت النار.
نعم،
بعده تحت النار. يعني يوم في 20 قرية بالجنوب في غارات كتير عليها، يعني
المعركة مستمرة. نحن اليوم ببيان دير الإعلامية ركزنا على نقطة أساسية، هي أنه لو ما صارت حرب الإسناد، يلي حرب إسناد غزة يلي حزب الله هو من بادر إليها، ولو ما حصلت معركة الحرب إسناد طهران يلي حزب الله هو من بادر إليها ما كان مطروح التفاوض. نحن كان لبنان وكنا كلنا كقوات لبنانية وكل القوى السياسية في لبنان عندما كانت تسأل عن التفاوض بين لبنان وإسرائيل تربط العلاقة بين لبنان وإسرائيل بترجعها إلى نص المرجع الموجود بالمبادرة العربية للسلام 2002 لم يكن الأمر مطروحا وبالتالي يلي أخذ لبنان على
وكان تابوه بس ينسأل الضيف يصير يدور زوايا ويصير يبرم إذا هو مع ولا ضد يعني هلا خلاص
يلي أخذ لبنان على المفاوضات هو حزب الله يعني لولا حرب حزب الله ب 8 أكتوبر وحرب حزب الله ب 2 أدار أنت اليوم ما كانوا قاعدين لبنان وإسرائيل
يعني بمفهوم هن العمالة يعني اللي أخذت على التفاوض
اللي أخذ على التفاوض أو شو هن عملاء هن عملاء إيرانيين وهن إذا بدك تكوني دقيقة بتوصيفهم أستاذي وفاء أنا ما بحياتي شايف فريق ما عنده أي اعتبار لمفهوم الإنسانية يعني مش ناس بتتحارب لكن ما فيك وعى تفتكر فيك توصلي بهيدا العالم لا إنه يكون عالم مثالي ما في عالم
أكيد.
مثالي الجنة موجودة بالسماء مش موجودة على الأرض بيضل في حروب بس بالحروب بعطول بتاخدي بالاعتبار بيكون في موازين قوة بيكون
صحيح.
في أهداف توضعية
صح.
انت أمام فريق عبسي
صحيح.
بيروح على الحرب من أجل الحرب فقط لغيره من أجل القتل والموت لا أكثر ولا أقل ونحن بالتالي نحن أمام فريق ما عنده أي اعتبار
هلا في عقيدة معينة
إيه بس هلا كل أنا مني ضد بس في عقائد موت
إيه؟
يعني في واحد مش غلط يكون عنده عقيدة بس أنت العقيدة بتاخدي بعين الاعتبار مش بتنتحري العقيدة إذا الانتحار هو انتحار فردي يعني إنه إنسان والله بياخد قرار ينتحر بيطلع صخرة الروشي وبيفز وبينتحر منها بس إنه أنت تكوني عم تنحري مجتمع عم تنحري بلد لا ما فيكي مشان هيك التوصيف اللي عمله رئيس الحكومة كتير حلو أمام كل صاروخ عمله نعيم قاسم كل صاروخ هجر 10,000 مواطن يعني هو كان يعلم أن صواريخه ستؤدي إلى هذا الموت إلى هذا التهجير إلى هذا التدمير إلى هذا الجرف للقرى وعملها على الرغم كل ذلك ليه؟ إنه هو أداة عند إيران
هل نحن أمام 17 أيار جديد؟
ليكي الأهم شيء من أن ناخده بعين الاعتبار هو التالي يلي أفشل 17 أيار هو إنه إسرائيل ما أخرجت نظام الأسد من لبنان وكان مصفى في عندك ميزان قوة بالبلد يلي هو ميزان القوة الأسدي الإيراني السوفيتي رجعوا عملوا كامباك وبقوا الوضع مثل ما هو أنت شو هو التحدي الأساسي اللي بيقترحها على حالك التحدي الأساسي أنت بيقترحها على حالك أنه أنت أمام مسارين أو خلينا نقول ثلاث مسارات مسار ستاتيكو يبقى الوضع هيك
كارثة
معنا وضع ما عنا مصلحة فيه
أمام يعني.
المسار اللي عم يفكر فيه حزب الله انه يرجع يعمل اذا بدك كامباك مثل ما عمل حفظ الاسد والاتحاد السوفيتي يمسكوا المبادره في لبنان يعني يضيعوا علينا فرص لكن شو في فرص ضاعت فرصه ال 83 ضاعت فرصه ال 89 ضاعت
صحيح.
فرصه ال 2005 ضاعت وبالتالي يضيعوا عليك كل الفرص تقدر توصل الى دوله فعليه والمسار الاخر هو المسار انه هذا المفاوضات تكون مدخل لانهاء لبنان الساحه الذي يستخدم من قبل اداه تستخدم الأرض اللبنانية كمنطلق لأعمال العسكرية تحقيقا لأهدافها الإرهابية
أي سيناريو مرجح أكثر برأيك؟
لا أنا أعتقد أنه المسار الثالث لأنه
تفاؤلي يعني؟
نعم
تفاؤلي
إيه لأنه لا عودة إلى الوراء يعني إذا بدك نحن بمرحلة ما بقى فيها صور رمادية بهذا المكان يعني الإسرائيلي أخذ قرار أنه لن يوقف حربه قبل أن يتخلص من حزب الله نتنياهو ما عنده إنجاز يحققه بإيران
قبل الانتخاب
لأنه إيران
أي بإيران
إيران الملف تبعها متعلق بأمريكا على رغم أنه إسرائيل هي بدها تكفي بس إيران كإيران تلقى من كبرها وحجمها وبالتالي هذا ملف مشترك بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية الملف الوحيد اللي قادر يحقق فيه اتجاه ناخبينه ورايته هو موضوع حزب الله وسلاحه طبعا هدفه بنزع السلاح هو هدف بدأ ب 8 أكتوبر هدفنا نحن بنزع سلاح حزب الله بدأ من 90
صحيح.
إحنا أساسي وفاء دخلنا إلى المعتقل لسببين بسبب إصرارنا على حل ميليشيا حزب الله
صحيح.
وبسبب إصرارنا على خروج جيش الأسد من لبنان وكل العالم تركنا وكل العالم بيتحمل مسؤولية إنه لو عالجنا مسألة سلاح حزب الله من التسعينات ما كنا فتنا لا بحرب 93 ولا بحرب 96.
يمكن بتعرف كانت الطبخة بعد ما استوت، يمكن هلأ استوت الطبخة.
إيه خلاص، نحن هلأ ما بقى في أي إمكانية
كشرق أوسط جديد، يعني ما بدهم بؤرة بقلب هذا الشرق الأوسط. شفتي بس الجديد،
استخدمتي كلمة حلوة كتير. لكن هاي البؤرة التي تركت، كان الظن بمرحلة معينة أنه هذه البؤرة بتبقى محصورة بلبنان.
أي.
لا، لتبين أنه هذه البؤرة
بس ما نحن موقعنا استراتيجي، يعني
هذه البؤرة التي تركت في لبنان لم يقتصر ضررها على لبنان أو أنه انتهى تواجه
دول المنطقة كلها،
راحت خربت، عملت خلايا إرهابية
صحيح
بكل دول الخليج،
صح،
بكل الدول العربية، قتلت الشعب السوري. بؤرة كارثية، هي كانت رأس حربة بالمشروع الإرهابي التخريبي الإيراني. وبالتالي في قرار، بكتير بدي استخدم مصطلحك، في قرار ان اقفال هذه البؤرة والله يبقى لبنان بؤرة للإرهاب.
طب بقى معنا دقيقة إلا شوي، ماذا عن الرئيس بري؟
الرئيس بري في شيء
لا يحسد على موقفه، بتصور
في شيء بنسميه بالحياة ميزان قوة. لكن رئيس بري هو شخصية تنتمي إلى شخصيات تقليدية لبنانية التي تتحرك وفق موازين القوة. يعني في ميزان قوة قائم، طبعا هو ما ننسى أنه هو رأس حربة الشيعية السياسية،
صح،
بهذا المكان هو اللي مهد لحزب الله مطرح موصل. ولكن اليوم عم بيتحرك على ميزان القوة. بين أنا بسألك سؤال، عم يطلع بعض الشخصيات الشيعية، يعني من محمد عباد لعباس إبراهيم، يخونوا رئيس بري ويضغطوا عليه يتراجع عن موافقته على قرار 2 أدار بحظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية، وإلزام حزب الله نزع سلاحه ومنعه من استخدام الأرض اللبنانية.
برأيك مش تقاسم أدوار؟
نعم،
مش تقاسم أدوار برأيك؟
أنا رأيي لا، أنا رأيي ليكي 2 أدار كان في ما يأخذ هالمواقف، كان في يقول أنا وزرائي ما بدهم، مثل ما بخمسة آب ما أخذ هالقرار، وكان بيقدر بنفس الوقت
المرحلة
وأخذ قرار
يعني
تاني
رئيس بري،
وأخذ قرار تاني هو حصر السلاح في بيروت بتسعة نيسان. وبالتالي أعتقد إنه الرئيس بري أول شيء عم تختي بدك تختي إنه منه لو أصغر بعشرين سنة يمكن كان موقفه مختلف تماماً. أنا رأيي بلش يشوف إنه مشروع إيراني انتهى في المنطقة، وبقدر ما ينتهي المشروع الإيراني بقدر ما يقترب منك رئيس بري أكثر.
نعم، وروب النهر وخذ لك على بن.
إيه شو نعم؟
لا عن جد، هلا عم نحكي عن هاي المرحلة الضبابية، ولو إنه عم نشوف مفاوضات.
نحن بمرحلة خطرة.
ضبابية وخطرة.
أهم شيء بهذه المرحلة الخطرة إنه أنا نعرف مسألة قاعدة أساسية، لم نصل إلى ما وصلنا إليه بالقعدة بين لبنان وإسرائيل إلا نتيجة النار. يعني لو لم ميزان القوى العسكري يتبدل والميزان القوى السياسي يتبدل ما كنت قادرة تقعدي على الطاولة اليوم، ما كنت قادرة تاخذ القرار اللي أخذتيها. ولذلك هيدي طبعا بده نقاش آخر، ما بقى لنا وقت هيك، مسألة وقف إطلاق النار. يعني وقف إطلاق النار هذه كارثة كبرى، لأن أي وقف إطلاق النار قبل نزع سلاح حزب الله
صحيح.
يعني أن حزب الله سيرتد إلى الداخل، لأنه القاعدة الأساسية اللي ما نحفظها كلنا كلبنانيين وكل المستمعين عم يسمعونا أنا وياك اليوم، من يسيطر على الأرض سيزي وفاء يسيطر على القرار السياسي. الحكومة اليوم تسيطر على القرار ولا تسيطر على الأرض؟ يجب أن تسيطر الدولة على الأرض، وما لم تسيطر على الأرض نبقى من خلال الأرض قادرين ينقلبوا على الوقائع السياسية.
صحيح. رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب القوات اللبنانية شارل جبور، ألف تحية لك وشكرا على هذا اللقاء. وبمداخلة هاتفية معنا اختصاصي بشؤون القضائية الصحافي يوسف دياب، رح يكون معنا مباشرة على الهواء عبر التليفون لغاية الساعة 5:45. أستاذ يوسف ألف تحية لألك.
أهلا مدام وفاء، يعطيك العافية.
إذن أستاذ يوسف دياب معنا مباشرة على الهواء حتى نحكي بكل المستجدات وبكل الملفات الطارئة اللي
عم تسمعيني مدام وفاء
موجودة. أستاذ يوسف دياب ألف تحية لألك.
الله يعطيك العافية، شكرا
لك. لا لك كمان، لأنه اسم الله عليك عم نشوفك على شاشات التلفزيون من محطة لمحطة بالتحليلات اللي تسلمي. يمكن أوقات عم توجع لك راسك.
تسلمي تسلمي، يعني هذا واجبنا نكون مع الزملاء، وهذا أنا بعتقد أنه الواحد وقت اللي بيلبي دعوة زميله هذا بيكون من الواجب اللي لازم يكون عم يقوم فيه، هذا من ضمن شغله. وهلا انا بكون معك من ضمن واجبي واخلاقي، لانه انت انسان بحترمك وبحترم برنامجك وادائك.
الله يخليك.
بكفي انك انسانه لبنانيه ووطنيه من الطراز الاول.
الله يخليك، شهاده بعتز فيها استاذ يوسف، واهلا وسهلا فيك، انت اضافي على كل برنامج بتطلع فيه على كل حال.
الله يخليك يا رب، شكرا.
ماذا سيحدث في السادسه مساء في وزاره الخارجيه الامريكيه؟
يعني لازم نحن ما نكون مفرطين بالتفاؤل مدام وفاء، لانه اليوم انت عم تخطي الخطوه الاولى بمسار طويل جدا 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 من فتح قنوات التواصل السياسي المباشر ما بين لبنان واسرائيل. نحن من العام 1982 لم يكن هناك اي تفاوض مباشر ما بين لبنان والكيان الاسرائيلي. اليوم هذه الحرب فرضت على الدولة اللبنانية، فرضت على فخر الجمهورية أنه يطلق مبادرة شجاعة وجريئة. أنا بعتقد أنه قل نظيرة في هذه الأيام، لأنه أنا برأيي اليوم المسؤول والقائد وقت اللي بيكون بسدة المسؤولية لازم يشوف كل السبل وكل الطرق اللي ممكن أنه تجنب بلاده الحرب والدمار والقتل والتهجير. برأيي اليوم أنا أكثر من مرة قعدت مع فخامة الرئيس، وهذا كان شرف لإلي، وكان عم يحكي بشفافية مطلقة.
نعم.
إنه إحنا جربنا الحرب، إحنا عايشين دوامة الحرب مدام وفاء، وكنت عم بسمعك قبل ما فوت أنا على المداخلة، كنت عم بسمعك على الراديو إن هذا البلد ما عم ينتهي من مآسي.
صح.
يطلع من حرب بيتفوت من حرب، ويطلع من كارثة بيتفوت بكارثة. طيب وبعدين؟ جربنا نحن كل الحروب، جربنا كل المقاومات، جربنا كل المواجهات، جربنا أنه نحن متموضعين في محور كان يقول عن حاله محور الممانعة ومحور المقاومة. طيب بالنتيجة لوين أخذنا؟ أنا لهذا البلد اليوم أن يستقل بقراره، أنا لهذا البلد أن يتخذ قراره اللي بيراعي مصلحته ومصلحة شعبه. اجت خطوة فخامة الرئيس اليوم انه لبنان مستعد ان يدخل بمفاوضات مباشرة مع الاسرائيلي من اجل الوصول الى اتفاق او اطار اتفاق مبدئي تنهي هذه الحرب الموجودة في لبنان. وبعدين شو عنوان اذا بدك او شو بنود اليوم المحاور اللبناني في هذه المفاوضات؟ هي ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي
بدرجة أولى بالنسبة للبنانيين.
طبعاً طبعاً. المسألة الثانية هي أن يعود الناس إلى أرضهم وبلادهم اللي هجرتهم منها إسرائيل. المسألة الثالثة أنه تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على المناطق التي احتلتها إسرائيل، وأن لا يكون هناك قرار على هذه الأرض إلا قرار الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. هذا اللي كان عم يقوله لبنان. بعدها بنروح نحن على ما يسمى ترتيبات أمنية ما بين لبنان وإسرائيل. يعني اليوم أنا عم بسمع حزب الله، امبارح كنت عم بسمع الأمين العام الشيخ نعيم قاسم اللي خون الحكومة وخون الدولة، وقال لهم أنه لازم أنتم تستفيدوا من ورقة المقاومة اللي هي بتحمي لبنان. وأنا بسأله اليوم هذه الورقة أنه شو حمت من لبنان اليوم؟ هلأ يعني بنت جبال بالمربع الأخير وتكاد إسرائيل أنه تسيطر عليها أو تحتلها بشكل كامل. هذه تعتبر عاصمة المقاومة وعاصمة المواجهة مع إسرائيل. الخيام سقطت، كل قرى الصف الأول والثاني سقطت اليوم قاب قوسين أو أدنى أن يحكم الإسرائيلي سيطرته على جنوب الليطاني. عندك مليون وخمسمائة ألف مواطن من أبناء الجنوب وأبناء الضاحي اليوم بأماكن الإيواء والتهجير، وفي بعض كتير منهم موجودين على الأرصفة وعلى الطرقات. طيب نحن بنضل بدوامة الحرب والاستنزاف والقتل والتهجير والتدمير، أم بنختار مسار آخر طالما أنه هيدا المسار ما وصلنا لنتيجة. يبدو في البعض في لبنان اختار مسار الانتحار وأن يقضي على ما تبقى من لبنان من هذا الكيان، يدمر ما تبقى من الجنوب من أجل أن نقول هو بعضه بيحمل صفة المقاومة وهو له حق أن يحمل السلاح ويستخدم السلاح ساعة يشاء، وأنه يحول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإيرانية مع الأمريكي ومع الإسرائيلي ومع الغرب، وأن يكون لبنان إذا بدك منطلق لأن تشن إيران حربة سواء على إسرائيل أو على الدول العربية أو على غيرها. لا، مثل ما قال فخامة الرئيس، نحن تعبنا من الحروب ويجب أن نبحث عن مسار الحوار والتفاوض الذي يحمي لبنان ويحمي اللبنانيين. أنت سألتيني عن الجلسة اليوم،
بس قبل أستاذ، لا أستاذ يوسف، بس هون ذكرت النقاط اللي الدولة اللبنانية بدها تطرحها على إسرائيل. وين نزع سلاح حزب الله اللي هو أولوية لإسرائيل؟
طبعا هذا مطلب إسرائيل، هذا البند الأول الإسرائيلي طبعا. ولكن نحن وقت اللي بنقول أنه الجيش اللبناني سيبسط سلطته بالجنوب ومن ثم في كل المناطق اللبنانية وكل الأراضي اللبنانية،
شو يعني؟ لحظة، شو يعني يبسط سلطته يعني بالجنوب وبعد في سلاح؟ شو يعني؟
طبعا طبعا طبعا، بنقول يبسط سلطته هو استكمال، هو استكمال للخطة اللي كان عم ينفذها الجيش اللبناني قبل انطلاق الحرب أو عودة الحرب، بمعنى أن لا يكون هناك سلاح على الأراضي اللبنانية إلا سلاح الدولة اللبنانية.
بس بالنسبة أستاذ يوسف،
اتجاه استكمال نزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية. هلا يعني إذا حزب الله ما بده يعمل هذا الشيء وحزب الله بده يصير يحول،
هو أكيد ما بده حزب الله، هو أكيد ما بده
يحول خسارته مع إسرائيل وتراجع أمام إسرائيل إلى مشكلة بالداخل اللبناني، وشفنا نموذج منها. إيه بيقدر يعمل، أكيد بيقدر يعمل هذا الشيء، بيرجع يعمل مواجهة مع الجيش اللبناني بالداخل، بيقدر يعمل، بس هيدي ثمنها كتير بده يكون غالي ومكلف في الداخل اللبناني.
نعم، الجيش اللبناني عم بتقول أستاذ يوسف أنه لازم يستكمل، يستكمل جمع السلاح، واللي شفناه أنه 6 صواريخ، يقال أنه من بعد ما قال الجيش اللبناني أنه استكمل حصر السلاح بجنوب الليطاني، البعض قال أنه هذه الصواريخ انطلقت من جنوب الليطاني وبعد في أنفاق كتير بجنوب الليطاني. يعني ما في استكمال، في إذا بدك بداية، فعلية.
ست وفاء، هو مش بس 6 صواريخ اللي انطلقوا من جنوب الليطاني، كل المعارك اللي عم يخوضها حزب الله اليوم بالجنوب، بجنوب الليطاني، هي هي بتدل على انه مقاتلينه كانوا موجودين بجنوب الليطاني، واسلحته وصواريخه وذخيرته كلها موجوده بانفاق كانت سريه عند الحزب. صحيح. وما خبر الدوله اللبنانيه عنها وما خبر الجيش اللبناني عنها. نحن اللي عم نقوله انه حزب الله بده يقتنع بالأخير، أو بده يفهم أنه طالما هو عم يتفرد أو هو بده يخبي عن لبنان أو بده يحاول يخدع الدولة اللبنانية بمسألة حصرية السلاح، ويقول أنه والله هو يسلم بجنوب الليطاني السلاح ولم يسلمه بشمال الليطاني، بعتقد هذا الأمر سينسحب على كل لبنان. مين قال اليوم أنه إذا حزب الله ما سلم سلاحه أنه الإسرائيلي رح يكتفي بجنوب الليطاني؟
صحيح،
هيدي مسألة مفتوحة على كل الاحتمالات. وإذا بكرة الإسرائيلي لقى أنه مسألة السيطرة على ما تبقى من جنوب الليطاني مسألة هينة ويسيرة، مين قال أنه بتتوقف عمليته هوني؟ خصوصا إذا اليوم المسار التفاوضي بالنسبة للإسرائيلي ما أدى إلى نتيجة. لا، نحن أمام حرب. أنا بتصور يعني كثير ناس بيسألوني، بتعرف حضرتك انه بنلاقي يعني بالطريق انه انت باقي الحرب ومكتب وصلنا على الاخر، والله لا، انا بقول لا، يمكن بعدنا، يمكن نكون بعدنا بالبدايات.
اذا
المسار السياسي لم يحقق غرق على صعيد وقف اطلاق النار، انا برايي بعدنا بالبدايات.
هلا بالمسار السياسي وكمان بمسار اذا بدك الحوار، لانه بقيت الدوله 15 شهر تتحاور مع حزب الله ليسلم سلاحه وما سلم سلاحه، وصلنا لهون.
هلا ما بقى في حوار، انا بتقديري مدام وفاء ما بقى في حوار. اليوم حكومه راحت باثنين ادار، صنفت جناحي حزب الله العسكري والامني انه هم
خارجين عن الانون،
يعني تماما يعني محظورين، وسمت اي نشاط لهم بانه خارج عن القانون.
نعم.
وبالتالي اليوم لا يمكن للدولة ان تعود وتحاور حزب الله على قاعدة انه والله خلينا نتفق كيف بده يكون سلاحك وين موجود وين غير موجود. في قرار اخذته الحكومة هذا السلاح صار يشكل تهديد للبنان ولأمن لبنان. طبعا الإسرائيلي هو اللي عم يقتل وعم يقتل ويغتال ويرتكب، ولكن في حد عم يعطيه المبرر. بدنا ننزع هذا المبرر من يد الإسرائيلي، بدنا نقول نحن أولا ما الشعب اللبناني، بدنا نقنع الشعب اللبناني إنه في دولة عم تاخذ قرار وعم تطبقه على أرض الواقع. بدنا نقنع الأصدقاء العرب والأشقاء العرب انه في دواب بناء دولي بلبنان، ما بقى في حدا بيقدر ياخذ قرار الحرب والسلم بالنيابه عن الدوله اللبنانيه. وهذا الامر ايضا يجب ان يكون مفهوم لدى اصدقاء لبنان الاوروبيين والامريكيين وغيرهم، والا نحن رح مثل ما كنا قلنا بالبدايه رح نخلص من حرب نتوج لحرب ثانيه. اي تسويه مع سلاح حزب الله انا برايي للمرحله المقبله هي انتحار جديد للبنان. لا يمكن أن نعود إلى هذه الحالات اللي كنا نعمل تسويات وتدوير زوايا مع حزب الله من 2000 لهلأ، مرة جيش وشعبه مقاومة ومرة حق الشعب اللبناني بمقاومة أرضه، لحتى حزب الله يأخذ ذريعة أو شماعة ليحتفظ بسلاحه. بالوقت اللي هذا السلاح للأسف لم يكن فقط من أجل الدفاع عن لبنان ولا لحماية لبنان، هذا الدفاع كان السلاح كان له دور بالداخل. نحن بنتذكر 7 أيار ما حدا حينسان من اللبنانيين، هذا السلاح كان له دور بالقمصان السود لما انطير حكومة الأغلبية النيابية والسياسية وأطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري لما كان مجتمع مع الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض. هذا السلاح أيضا للأسف يعني وفورا بعد بيان بعبدة اللي حكي عن النقي بالنفس بعد استراتيجية دفاعية طويلة من الحوار ومن النقاشات، بنتفاجأ انه حزب الله بأن هذا البيان ما بيساوي الحبر اللي كتب فيه، وروحوا باللو اشربوا ميته راح يقاتل بسوريا ويقاتل بالعراق وبيقاتل باليمن، ووضع لبنان بعزلة عربية وعزلة دولية منقطعة النظير. هذا السلاح للأسف حمل مافيات وحمل تجار المخدرات وحمل مهربين وحمل فاسدين بالداخل اللبناني، وهذا السلاح هو اللي إذا بدك قوض ثورة 17 تشرين اللي كانت إذا بدك فيها بصيص من أمل لإحداث تغيير على مستوى التركيب السياسي في لبنان. لذلك ما بحب لحدا اليوم بيقدر يعمل تدوير زوايا مع حزب الله بما خص سلاحه ومستقبل سلاحه. هذا السلاح أنا برأيي صار مهدد للأمن والاستقرار في لبنان، وأكثر من ذلك أنا بقول لك هو مهدد لوحدة الدولة اللبنانية ووحدة الشعب اللبناني.
نعم أستاذ يوسف دياب، بفهم من كلامك أنه منك متفائل بهيدا الاجتماع اللي رح يصير الساعة 6 بوزارة الخارجية الأمريكية، وأنه منك متفائل بشكل عام بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
أول شيء هيك خلينا نقول شغلي أنه مجرد أن تعقد هذه المفاوضات لأول مرة ولو كان هي جلسة لاختبار النوايا وجص النبض
كسر للجليد،
بعتقد لا تتعدى هذه المسألة. ولكن صح. أنا برأيي أهميتها بغض النظر عن النتائج مدام وفاء، أهميتها هذا يثبت للأمريكيين ولأصدقاء لبنان أن الدولة اللبنانية صاحبت قرار أو اتخذت قرار بالذهاب نحو الحل السياسي للأزمة اللبنانية. هل يقبل أو هل يمكن أن نترجم أي اتفاق قد نصل إليه على أرض الواقع؟ أنا أستبعد لسببين. السبب الأول عم يقول لك حزب الله، هذا قال الشيخ نعيم قاسم امبارح، أنه أنتم مجرد تروحوا تفاوضوا الإسرائيلي يعني أنتم خونة وأنتم عم تطبقوا المشروع الإسرائيلي. وايضا الاسرائيلي بنفس الوقت عم يقول انه انتم مجرد تناقشوني بوقف اطلاق النار من عدا
صحيح
نزع سلاح حزب الله، يعني انتم عم تحموا حزب الله او عم تامنوا مبرر لبقاء حزب الله. وبالتالي المقاربتين اللبنانية والإسرائيلية بعاد عن
صحيح.
بعض.
صحيح.
هناك أنا ما لما ببني كثير من إذا بدك الأحلام اللي ممكن تكون أوهام بعد شوي ونتفاجأ بنتائجها.
ماذا عن تعديل الدستور؟ يعني شفنا الشيخ نعيم قاسم حكى عن تعديل الدستور، ومن كم يوم شفنا النائب حسن فضل الله حكى عن تعديل الدستور للذهاب إلى مفاوضات لبنانية إسرائيلية. ماذا عن تعديل الدستور؟
أغلق في ناس قالوا للسيد حسن فضل الله والشيخ نعيم قاسم إيران عدلت الدستور لما عم تتفاوض هلا مع الشيطان الأكبر اللي هو تعتبره عدوه الأول، وهي عم تتفاوض مع الأمريكي وبالنيابة عن الأمريكي مع الإسرائيلي، لأنه إسرائيل وأمريكا هي شريكة بالحرب على إيران. ليش إيران اليوم مباح لها أنه تتفاوض بدون قيود وبدون شروط؟ وليش لبنان ممنوع له أنه يتفاوض؟ ليش الحج محمد داب مش محمد رعد الداب حسن فضل الله بيقول للبنان أنه أنت ما فيك تروح تتفاوض مع الإسرائيلي، بس فيك تستفيد من المفاوضات اللي عم تقودها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. هني ما بيهمهم أنه لبنان يكون عنده سيادة وعم يتفاوض كدولة كمؤسسات كمرجعية دستورية. هو بهمه أنه لبنان يكون جزء من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بمعنى إيران بتفاوض عن لبنان، لبنان ما له حق يفاوض عن نفسه.
صحيح.
هاي دي مشكلة حزب الله، هاي دي مشكلة قيادات حزب الله. لذلك أنا بعتقد ما يغيظ حزب الله أنه اليوم في لبنان مؤسسات عم تقول نحن أصحاب القرار، نحن غير مرتبطين بالساحة الإيرانية. لبنان دولة مستقلة له حق تأخذ القرارات اللي بتحمي سيادتها وبتحمي شعبها. حزب الله ما بده هذا الشيء. حزب الله برجع بقول لك، أولا فتح جبهة الإسناد مع غزة بناء لطلب إيراني، وما خرج منها إلا بعد تدمير، وما قدر يخرج منها إلا باتفاق إذعان عملوا مع الأمريكي بمفاوضة قادة الرئيس نبيه بري.
صحيح.
وعطت الإسرائيلي الحق بأنه يتدخل أنت ما بده يقتل ويغتال ويقصف ويدمر، وبيحمل الدولة اللبنانية مسؤولية اللي عم يحصل. ما أنت اللي وافقت على هذا الاتفاق، أنت اللي أذعنت لهذا الاتفاق. واليوم نفس الشيء، تركين الإسرائيلي تركين الإيراني يفاوض الأمريكي والإسرائيلي مثل ما بده، بس نحن إذا بدنا نقول بدنا نفاوض الإسرائيلي أو نحكي مع الإسرائيلي مشان وقف اطلاع النار، بلك لا أنت عم تخون العضية وبدك إجماع لبنان. أحسن شيء أنا بحكون كفار بالمفاوضات بدها ميثاقية. أولا المفاوضات بقودة رئيس الجمهورية، لا ميثاقية ولا غير ميثاقية. دخلك لما رعوا أو حموا مفاوضات ترسيم البحرية الحدود.
صحيح.
البحرية.
صح.
سألوا اللبنانيين إذا كانوا قبلانين بهذا الموضوع ولا لا. والله آخر شيء خبرونا بأنه هني حزب الله والرئيس ميشيل عون عملوا اتفاق تاريخي انبسطوا فيه وهللولو، اتفاق تاريخي مع الإسرائيلي، وأنه لبنان صار دولة نفطية بالوقت اللي هلأ إسرائيل رغم الحرب عم تطلع نفط وغاز من حقل كاريش، ولبنان ما له حق ينقب عن النفط والغاز بالخط 23. يعني يا ريت تخلوا عن النقطة 9 وعن النقطة شو بدي يحكي
الواحد.
فللأسف يعني نحن أمام سردية، وإذا بدك أمام خطاب لا يمكن اليوم أنه تقدر تسقطيه على الوقائع اللي عم نعيشها على الأرض.
نعم نعم. اليوم النائب أكرم شهيب ومن أصرب عبدة قال ندعم المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية تحت سقف محدد وفق ما جاء في المبادرة الرئاسية. شو يعني تحت سقف محدد؟
سقف المحدد أنا بقول لك شو هو. اليوم لبنان يعني أنا عم بستطلع أو يعني بجيب من مصادر، لأن بالنتيجة إحنا بدنا نكتب، بدنا نكون
أكيد.
عندنا معلومات.
أكيد.
ما دام واضح إنه حزب الله اليوم عم يقول لك أو عم يوهم اللبنانيين إنه الدولة من خلال هذه المفاوضات راح على اتفاق إذعان مع الإسرائيلي، بدها تعطي الإسرائيلي كل شيء، بدها تبيح للإسرائيلي أنه يبقى محتل لبنان، وبدها توقع اتفاق تطبيع معه. وبكرة بتشوف الإسرائيلي هون عم يكسروا بوسط بيروت وبجون الكسر وين، بينما الاحتلال بعده قائم. بينما الحقيقة من هيك على الإطلاق، من هيك لبنان عم يقول نحن الهدف الأول بده نوقف الحرب، الهدف الأول بده نوقف النزيف اللي عم يعانوا منه البلد، قتل وتهجير وتدمير واحتلال وجرف مناطق وتفجير. ما الجنوب تغيرت معالمه،
صحيح للأسف
تغيرت معالمه
للأسف.
هذا الشيء اللي بدها توقفه الدولة. الدولة بدها تقول أيضا للإسرائيلي أنه يا أخي أنا مسؤوليتي أنا أحمي سيادة لبنان، وأن لا يكون هناك أي منطلق أو أي عمليات من حزب الله أو غير حزب الله باتجاه إسرائيل. بمعنى أنه لبنان بده يعود لاتفاقية الهدنة الموقعة بالعام 49، وهذا الشيء قاله فخامة الرئيس بخطاب القسم.
طب رح يقدروا يمونوا على حزب الله توقف صواريخ على إسرائيل؟
إجباري، وإلا نحن بدنا نضل بالدوامة. إجباري، بده يقتنع حزب الله أنه هو بده يخضع لقرار الدولة اللبنانية، وإلا بده يتحمل النتائج. ما بيقدر يقول للبنان روح وقف الحرب ويجبروا إسرائيل أنه توقف الحرب. كمان أنت بدك تكون جزء من الدولة لحتى تطالب الدولة أنه تروح توقف الحرب الإسرائيلية. حزب الله بيخون الحكومة وموجود بالحكومة، بيخون الشعب اللبناني.
إيه صحيح، ليه ما بيستقيل؟ ليه ما بيستقيل إذا عم بيخون الحكومة؟ كيف يقبل على حاله يقعد بحكومة عميلة أو متواطئه مع الاسرائيلي؟
هاي الازدواجيه، هذا الانفصام بالمواقف، صراحه هذا الشيء اللي ما حدا اليوم عم يقدر يتخيله من اللبنانيين. بده يضل بالحكومه، بيشارك بقراراتها، بيستفيد من المكاسب اللي عم تجيبه الدوله من 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 مساعدات وغير مساعدات. موجود بيناقش على طاوله مجلس الوزراء، بس كل شيء ما بيعجبه بالقرارات او بيطلب من وزراء ويخرجوا يطلعوا ويقعدوا برا يدخنوا سيجارة، أو بيقول أنه أنا مني موافق على قراراته. اليوم حزب الله أنا بعرف أنه أو بعتقد هو دي أصعب مرحلة عم يمر فيها بحياته، تختلف عن ما كان عليه حزب الله كحركة مقاومة قبل 2000، تختلف عن ما كان عليه بالعام 2006 عندما فتح حرب وخطف جنود إسرائيليين، يختلف عن ما كان عليه حتى عندما انقلب على الدولة بسبعة أيار وبالأنصار السود وراح حارب بسوريا وبالعراق وباليمن وجاب مشاكل. الوضع مختلف اليوم، حزب الله وحده اليوم بالميدان، حتى الرئيس نبيه بري ما بقى معه. الرئيس نبيه بري اليوم ممتعد من كل الإجراءات اللي عم يقوم عليها حزب الله. تذكري مدام وفاء الحركات اللي عملها حزب الله بالشارع باليومين المرقوا؟
صحيح،
شفتي فيها أعلام لحركة أمل؟ صحيح، حركة أمل ما كانت مشاركة أبدا. شفتي أعلام لتيار المستقبل وأغاني لتيار المستقبل؟ وهذا الشيء، هذا الشيء أثار
مش مزبوط. صحيح
وتيار
صحيح
المستقبل.
صح،
أبدا. جمهور رفيق الحريري منه جزء من حزب الله ومن جمهور حزب الله؟ أبدا. ولا جزء من خيارات حزب الله. معقول اللي قتل رفيق الحريري بيكون مع حزب الله اليوم موجود بساحة رياض الصلاة؟
صحيح صحيح.
يعني خلاص حزب الله اليوم صار بيعرف حاله انه هو وحيد بهذه المعركة، وحيد بهذه المواجهة. وللأسف اليوم عم نقول لللبنانيين، امبارح الشيخ نعيم قاسم انه انتم بدكم تكونوا معي، وإلا انتم بتكونوا خولي وانتم بتكونوا ما بتكون مصلحة لبنان. خي انت اليوم سألت اللبنانيين شو مصلحتهم، او سألت الدولة اللبنانية شو مصلحتك وقت اللي بتروح تفتح حرب اسناد مرة واثنين وثلاثة وبتجيب الحرب على لبنان؟
مظبوط صحيح.
هو اليوم بده عوض عما يحصل في الجنوب من تراجع ومن خسائر، بده حاول يعوضه بالداخل اللبناني، وبده يقول لجمهوره انه مشكلتكم مش معي انا ومع الحروب اللي انا جبت عليه، مشكلتكم مع الداخل اللبناني، مع الحكومة، مع نواف سلام الصهيوني. قال هلا طلع معه نواف سلام الصهيوني صهيوني والعملاء اللي عنده اللي شاركوا وعطوا معلومات وإحداثيات لقتل حسن نصر الله وكل قادة حزب الله انه هودي وطنيين وشرفاء واشرف الناس. وحلي بقى.
نعم نعم. ننتقل لايران والمفاوضات بين ايران المترنحه بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. عم شوف ايران اليوم بازاشيكيان الرئيس الايراني تواصل مع الرئيس الفرنسي ماكرون. من ناحيه تانية نحن مش على حد علمنا بنعرف انه بمجلس الشورى الايراني في مسيحيين، بس انه ما لهم دور. يعني اليوم عم بيحكوا النواب المسيحيون بمجلس الشورى الايراني عم بيستنكروا التعرض للمقامات الدينية. كمان في أكثر من شغلة، إيران يعني عم بتروح شمال ويمين، إيران والحصار على مضيق هرمز قديش عم بيكبدها وعم بيكبد اقتصادها، يعني مقاسي بالاقتصاد الإيراني. بقى شو عم بيصير مع إيران؟ عم نحسها مشوشة.
طور إيران كمان عم تعيش حالة ضياع مثل اللي عايشه حزب الله، نفس الشيء. لأنه إيران اليوم كمان خسرت الحرب. إيران مدمرة بالداخل، وإيران اليوم وضع الاقتصادي ووضع العسكري بأسوأ حالاته. اللي عم يقوله الرئيس ترامب ما كان عم يبالغ لما بيقول إنه دمرنا كل البحرية الإسرائيلية، عفوا
الإيرانية،
دمرنا الدفاعات الجوية، دمرنا الاقتصاد، دمرنا جزء كبير من البنى التحتية، ومعه حق بهذا الموضوع. واليوم إيران هي في أسوأ حالة لها. اليوم هي أمام حالة من اثنين: إما أن تذهب وتبصم لترامب على كل الشروط اللي وضعها لحتى توقف الحرب، أما بدها تكفي بحالة الانتحار. وهي أمام خيارين أحلاهما صعب. كمان اليوم إيران بعتقد بدها تهرب من هزيمتها مع الأمريكان ومع الإسرائيليين، إلى تفتش على مشاكل في الداخل وتحمل بعض يعني المكونات بالداخل العراقي سبب الأزمة اللي صار فيها. وأنا وحسب المعلومات مدام وفاء أنه حتى بظل الحرب يمكن إيران أخذت من الحرب غطاء لحتى تبوع على الأشياء اللي عم تعمل فيها. بيقول لك عدمت آلاف الأشخاص اللي كانوا معارضين لها بالداخل خلال فترة الحرب، لأنه في تعتيم كبير بحق لها تعمل هذا. وحتى لا يكون هذا الصوت المعارض أو الحركة المعارضة أن يكون عندها أمل أو نية أو عزيمة لحتى ترجع تتحرك بعد الحرب. لذلك أنا برأيي اليوم إيران مش مشكلتها بس مع الأمريكي ومع الإسرائيلي ومع الغرب، مشكلتها كمان عندها مشكلة بالداخل الإيراني.
صحيح صحيح. أستاذ يوسف دياب الاختصاصي بشؤون القضائية، آخر سؤال بعد باقي معنا 3 دقائق، ماذا عن 4 آب وتحرك القضاء وتحرك القاضي بيطار وبعت الملف عند القاضي حجار اللي بده يتقاعد يمكن ب 21 نيسان، صحيح؟
صحيح.
شو الوضع؟
لا
هل محطوط، هل نحط بالبراد اذا بدك، نحط بالثلاجه ولا بعده؟
لا ابدا. انا
بنفس الزخم.
الملف اقترب من نهايته.
ايه؟
اليوم القاضي بيطار اعلن ختم التحقيق بهذا الموضوع.
صح.
حول الملف عن النيابه العامه التمييزيه. طبعا الملف تسلمه القاضي جمال الحجار. القاضي جمال الحجار يحال ب 25 يعني بعد 10 ايام تقريبا يحال على التقاعد. بلش يوزع ملفاته القاضي بيطار على كل مساعدينه منذ اليوم الأول لتسلمه هذا الملف. عمل تكليف خطي للقاضي محمد صعب اللي هو المحامي العام التمييز، عمل له تكليف خطي بأن يدرس الملف ويعد المطالعة بالأساس.
نعم.
وهذه المطالعة بلش فيها القاضي محمد صعب، بلش دراسة الملف اللي هو من عشرات آلاف الصفحات. طبعا بده وقت لحتى يقدر يدرسوا، يمكن يحتاج 2 3.
نعم.
وبيوضع المطالعة بالأساس، بس يحط المطالعة بالأساس بيقول شو مطالب النيابة العامة التمييزية، شو رأي النيابة العامة التمييزية، وبيحول الملف من القاضي طارق بيطار. معلوماتي أن القاضي طارق بيطار يعني تقريبا أنجز القرار الظني بأغلبيته. باقي أنه يطلع يشوف شو مطالب النيابة العامة التمييزية، بيعمل القرار الظني وبيحوله على المجلس العدلي. لا أنا بتصور في تقديري الشخصي إذا ما كتير تأخرت النيابة العامة التمييزية بالمطالعة، بتقديري قبل 4 آب بيكون القرار الاتهامي صادر وبيتحول الملف على المجلس العدلي.
وفي تنفيذ؟ رح يصير في تنفيذ برأيك ولا ما حدا بيعرف من هلا الأربعة أب شو بيصير؟
لا ما بده يصير تنفيذ إجباري. مجرد القرار الاتهامي يصدر المجلس العدلي مهمته أنه يعمل تبليغات ويدعي المدعى عليهم إلى المثول أمان، وساعتها مثل الشاطرين كلهم بدهم يمثلوا، سياسيين وأمنيين وقضاة وموظفين، ما في حدا على رأسه خيمه. إذا كان بفترة سابقة عم يسيسوا الإجراءات العدلية فيها القاضي طارق بيطارق، يوم المجلس العدلي ما حدا بيقدر يسيس قراراته ومحاكماته.
شو تغير؟ شو تغير؟ شو تغير؟
تغير اليوم في هيكلية قضائية مختلفة عن السابق. اليوم في هيكلية قضائية عليها أن مجلس العدلي رئيسه ورئيس مجلس القضاء الأعلى أعضاء وأعلى خمس قضاة بالتمييز بلبنان، هودي لا عندهم لا طموحات سياسية ولا انتماءات سياسية، هودي عندهم تاريخهم المشرف اللي يفترض أنه ما بيفرطوا فيه، وأنا متأكد أنه ما بيفرطوا فيه.
نعم.
بدهم يعملوا جلسات ساعتها بيقولوا القاضي طارق بيطار أصاب أو القاضي طارق بيطار أخطأ، وكل المدعى عليهم هم حرين بيقدروا يقدموا دفعات قدام المجلس العدلي بيدفعوا ببراءتهم، هيدا حقهم. المجلس العدلي بيقول إذا البيطار أخطأ بيبرئهم وإذا البيطار أصاب بدينهم، ويمكن يقول المجلس العدلي في مكان أصاب البيطار وفي مكان أخطأ البيطار، وقال ليش نحن عنا المحاكمة على درجات بتكون.
نعم نعم. الصحفي يوسف دياب ألف تحية لك، شكرا على هذه المداخلة القيمة، ونبقى على تواصل نحن وياك، وشكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء أستاذ يوسف دياب. إلى اللقاء مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام حلقتنا، نلتقى الله بريد نهار الجمعة الساعة 3. شكرا لحسن المتابعة، ماريانو داود على هندسة الصوت، شكرا لإلك وإلى اللقاء.